بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وقضية أخرى جديدة من القضايا المعاصرة نعرضها في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج. قضية اليوم أيها الكرام هي بعنوان كورونا والأوبئة والأمراض في ضوء الهدي النبوي. أما المتحدث في هذه الحلقة والذي سنطرح بين يديه مجموعة من المحاور والأسئلة كي يجيب عنها بإذن الله تعالى، فضلا عن تساؤلاتكم التي ستتفضلون بعرضها اتصالا هاتفيا أو عبر حسابنا في الهاشتاج قضايا معاصرة في تويتر، المتحدث الرئيس هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، وهو الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، وهو كذلك باحث متخصص في الأخلاقيات الطبية وأستاذ للثقافة الإسلامية ومهتم كثيرا جدا بالسيرة النبوية. رحبوا أيها الكرام في مطلع هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الدكتور خالد، حياكم الله شيخنا الكريم وأهلا بكم.
مرحبا وأهلا دكتور الرحمن، حياكم الله.
الله يحييكم، وشاكرين لكم شيخ خالد إجابة الدعوة والاستعداد بطرح هذه القضية مباشرة على مدى قرابة الساعة للمشاهدين الكرام، ونأمل بإذن الله تعالى أن نخرج بفائدة كبيرة في ضوء الهدي النبوي في التعامل مع الأوبئة والأمراض المعاصرة.
نعم، وأنا يشرفني مشاركتكم مع دكتور عبد الرحمن وأيضا عبر شاشة المجد.
الله يحييك شيخ خالد. وبداية شيخنا الكريم، يعني لو أردنا أن نقدم تقدمة عن مسألة الأوبئة وعن كورونا تحديدا، فماذا يمكن أن القول في بداية ومطلع هذه الحلقة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا ريب أن كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فيهما البيان لكل شيء، لكل ما يحتاجه الناس. وقضية المرض والأعراض التي تصيب الإنسان جاءت الشريعة بالعناية بها ولفت الأنظار إليها، وهذا متسق مع قول الله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن الكريم وهذه السنة النبوية، هذا الوحي الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحقق للناس كل ما يحتاجون إليه في أمور معاشهم ومعادهم. فإن جئنا في النظام السياسي فثمت البيان والتفصيل، في النظام الاجتماعي ثمت البيان والتفصيل، في النظام الاقتصادي ثمت البيان والتفصيل، في الأنظمة الحياتية الأخرى التي يحتاجها الناس في الجوانب الصحية، وقائية كانت أو علاجية أو غير ذلك، جاء في هذا الأمر البيان التام الذي تطمئن به النفوس وتتوجه إلى المسار الصحيح في التعامل مع هذه القضايا. وحسبنا أن ندرك أن الشريعة الإسلامية فضلها على المجال الطبي فضل عظيم وأثر شريف، فقد نقلت الإنسانية في عدد من مجتمعاتها من المفاهيم الخرافية في مجال الطب إلى مفاهيم العلم الذي يشرك العقل ويدعو إلى قدح الفهم وإلى التجربة وإلى الملاحظة. نقلت الناس من أن ينظروا إلى الطب إلى أنها مهنة يشترك فيها مهن أخرى أقل شأنا منها إلى تشريفها وتعظيمها، وإلى وضع الضوابط في التعامل معها، لا بالنسبة للأطباء ولا بالنسبة للمرضى ولا بالنسبة للمجتمع من حولهم. وإذا جئنا إلى هذه القضية التي نعيشها هنا في المملكة العربية السعودية، وأنظار العالم تحدق نحو المملكة بسبب هذه المتلازمة التنفسية في الشرق الأوسط التي تعرف الناس على تسميتها بكورونا، أيضا هنالك جانب شرعي ينبغي أن يؤخذ به وأن لا نبعد عنه، وسيكون يعني إن شاء الله تعالى مسار الحديث باعتبار كورونا جزءا من ذلك، لأن ثمة أمراضا ومشكلات أخرى مؤثرة على صحة الإنسان أكثر من كورونا. يعني الآن كورونا إذا أردنا أن ننظر في الإحصائيات في من أصيب فهو في المملكة العربية السعودية الآن جاوزوا 300 ببضع مئات عدد الوفيات، وإن كانت واحدة فهي عظيمة، لكن المقصود إذا قارناها بمشكلات أخرى مؤثرة على صحة الإنسان وعلى حياته نجد أن الفارق كبير. ينبغي أن تعطى تلك الأمور العناية المناسبة لها. على سبيل المثال الحوادث المرورية التي تقضي فيها الأرواح وتزهق، يعني الحسابات بالدقيقة والأعداد بالآلاف، فلا شك أن يعني الإشكالية تكون أكبر وأشنع، وهذا في ضمن النظرة العامة للإسلام في الحفاظ على روح الإنسان، الحفاظ على صحته. فينبغي أن يكون هنالك التوازن. نعم الجهات الصحية مثلا في وزارة الصحة بالمملكة معنية بأن تطمئن الناس بالإجراءات التي تتخذها نحو هذه القضية، نحو هذا الفيروس، بالنظر إلى أن العالم اليوم أشبه ما يكون بقرية واحدة، بالنظر إلى السفر والتواصل المعيشي بين الناس، بالنظر أيضا للمملكة العربية السعودية يقدم إليها الحجاج والمعتمرون. فمن المهم الحرص على تحييد هذا الفيروس وعدم انتشاره في العالم، لأنه إن انتشر لا قدر الله فهذا لا شك أنه يؤذن بخطورة بالغة. في شريعة الإسلام خطوط عريضة للتعامل مع كورونا ومع غيره من الأمراض، سواء كانت أمراضا عادية أو أمراضا تصل إلى حد الوباء على العرف الطبي، كل ذلك جاءت الشريعة في بيانه وتوضيحه، بل بعضها في بعض النصوص بأوصاف في غاية الدقة مما يحتاج إليه المؤسسات الطبية في العالم كله.
إذا اعتبرنا شيخ خالد يعني هذا الفيروس فيروس كورونا أنه من الأوبئة الحادثة، وهو كذلك كما تقرر منظمة الصحة العالمية على الأقل، وأردنا أن نعود إلى التاريخ الإسلامي، هل حصل في تاريخنا الإسلامي ما يشبه مثل هذه الفيروسات أو الأوبئة أو الطواعين التي يعني تستنفر من أجلها الطاقات والأطباء والمصحات وغيرها؟
عند النظر يعني في التاريخ البشري وجدت يعني أوبئة عمت المجتمعات البشرية، وربما يعني من أبرز ما يذكر في هذا المجال الطاعون، يعني كان له حضوره في المجتمعات البشرية. مرض الجدري كان له حضوره الكبير، كانت المجتمعات تتعامل معه بحسب ثقافتها، لذلك يعني نجد مثلا أمراض معينة يتعامل معها كل مجتمع بحسب ثقافته. كان ينظر مثلا في بعض الثقافات التي قبل الإسلام إلى الأمراض أنها يعني بسبب مثلا الجن أو بسبب العفاريت، ولذلك نجد في الرسومات التي في الكتب الطبية القديمة ما يشير إلى هذا. جاءت الشريعة إلى التعامل الراقي الذي فيه دخول العقل الرشيد للتعامل مع هذه القضية، ومن أبرز ما يذكر في هذا المجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قاعدة في أبواب الطب تحتاج البشرية إلى أن تأخذ بها إلى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه تقودني قبل أن أذكر هذه القاعدة العظيمة، لأن أقول كورونا علاجه موجود.
عجيب،
مواجهة فيروس كورونا موجود بخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل
وسلم، وهو ما دل عليه ما ثبت في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك الأعراب لما توافدوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون رسول أن تداوى، كان هنالك إشكالية، هل التداوي يخالف الإمام بالقضاء والقدر؟ قال: نعم تداووا، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. ولذلك أسامة بن شريك راوي هذا الحديث لما تقدم به العمر كان يمازح بعض التابعين يقول: أنا الآن هرمت، هل تجدون علاجا لي في هرمي هذا؟ الجواب: لا شك، لا، الهرم مع أن هنالك بحوث وقفت عليها لبعض المؤسسات الطبية في الغرب محاولة إطالة عمر الإنسان، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومن نعمره ننكسه في الخلق، وحتى هذه المفردة القرآنية ننكس يقف معها المتخصصون الذين عندهم يعني عدم المكابرة على أنها لفظة دقيقة ننكسه في الخلق. فالهرم ليس له دواء ولا الموت، كما في رواية أخرى أن مسلم قال لكل داء دواء إلا السام. إذن هذان المشكلتان الطارئتان على حياة الإنسان، الهرم والموت، ليس ثمة مجال للتعامل معها. لكن ما سوى ذلك من الأمراض ومنها كورونا دواءه موجود. هذا النص النبوي يفتح أفاق البحث العلمي، يدعو إلى أن يجتهد الباحثون علماء الأحياء الدقيقة الميكروبيولوجي، علماء الأمراض، علماء الأدوية، إلى أن يعني يحاولوا الوقوف على علاج هذا، مواجهة هذا الفيروس. فإن العلاج ومواجهته موجودة، لكن نحتاج إلى البحث وإلى العلم، وهذا ليس بعسير بإذن الله.
أنت اختصرت كثيرا دكتور خالد على الباحثين عندما يعني كتبت تغريدة في حسابك في تويتر وتناقلتها عدد من وكالات الأنباء العالمية من أبرزها CNN، وأشرت فيها إلى أحد الأحاديث النبوية وقلت أن يعني ما ورد في هذا الحديث النبوي ربما كان شفاء بإذن الله تعالى لكورونا.
نعم هذا صحيح، و هو رأي. أنا أدعو الباحثين كما قلت من قبل إلى أن يعني بالذات علماء الأمراض والأحياء الدقيقة وكذلك علماء المتخصصين في الجوانب الصيدلانية إلى أن يعني يحاولوا استكشاف هذه المادة، وهي ما دل عليه ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بهذا القسط الهندي فإن فيه 7 أشفية ويلد به من ذات الجنب. هذا النص النبوي العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيبا، لم يبعث الله لأجل أن يعلم الناس الطب، لكن من ضمن شريعته معالجة الاحتياجات الطبية والصحية في خطوط عريضة تفتح المجال للباحثين لأن يستكشفوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا القسط فيه 7 أشفية، هنا مجال لاستكشاف من مراد بال7 الأشفية.
وهو ابتداء القسط ما هو إذا أردنا أن نعرفه؟
القسط نبات معروف يعني لدى المتخصصين، وهي نبتة موجودة في موطنها الذي نسبت إليه وإلى الهند. وأنا أنقل كلام المتخصصين، أنا لست يعني طبيبا ولست معالجا لا شعبيا ولا كلينيكيا، لكن أنا أنقل ما يعني في ضوء ما هنالك من مشاركات كنت قد شاركت بها في عدد من المؤتمرات الطبية التي تتعلق بالذات بالجوانب الأخلاقية، لأن لها صلة في قضية التعامل مع العقاقير، وأيضا كيفية أو علاقة المريض بالعقار الذي يعطى له، وهي يعني منظومة مشتركة يعني المريض مع طبيبه مع العلاج مع الكيفية حتى مع ذوي المريض، وهذه يدركها المتخصصون على وجه التحديد. فهذا القسط كما قلت يعني إنها نبتة هندية وهي معروفة عند المتخصصين. العجيب أن إحدى الصحف نشرت يعني هذا النص النبوي وبإزائه بجانبه صورة للبخور العود الهندي،
وهذا خطأ طبعا
لا شك أنه خطأ واضح، وحتى أني قرأت لبعضهم يقول هذا من يطوله يعني أن وقالوا هذا ترويج لبعض الشركات المتخصصة في البخور في القسط، حتى يعني ولله الحمد أثمانه زهيدة وله طريقة في التعاطي ذكرها المتقدمون. يعني أشار الباحثون إلى فوائد القسط ويركزون على جانب طرد السموم، يركزون أيضا على أثره، هذا ذكره بعض الأطباء مثل الدكتور النسيمي رحمه الله، إلى أن المقصود في النص النبوي لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالين على ما يستطب به للقسط الهندي قال عليه الصلاة والسلام ويلد به من ذات الجنب. يلد اللدود هذا أسلوب من أساليب يعني تعاطي الدواء، لأن الدواء بالذات لدى المتقدمين كانت هناك أساليب معينة، سواء كانت الوجور أو السعوط أو اللدود إلى آخره، في طريقة يعني تناوله بالفم، وهل يبتلع مباشرة أو يجعل في أحد الجانبين أو يتبخر به يعني يشم إلى آخره. لكن الحمد لله اليوم يعني لسنا بحاجة للطرق القديمة، تيسر شيء كثير ولله الحمد، الأطباء بإمكانهم والباحثون أن يستخلصوا المادة الفاعلة من هذه النبتة. لما قال يلد به من ذات الجنب، ذات الجنب يقول الدكتور النسيم وغيره من الباحثين يعني هي متعلقة بالرئتين، متعلقة بالجهاز التنفسي، وخاصة ما يتعلق بالحميات، بالحمى، التهابات الأغشية المبطنة في الرئة، هذه تؤثر على يعني للقص تأثير عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إلى أثر القسط على هذا الجهاز التنفسي. ومن المعلوم أن فيروس كورونا يعني وهو فيروس لا شك أنه يعني على اسمه يعني من الأحياء الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، وحسبنا أن ندرك يعني أن هذه الفيروسات بعضها يعني قد يكون في حجمه من 10 إلى 30 نانومتر، وهذا يعني لو أردنا أن نقربه بالمتر، 1 بليون من المتر. وهذا أيضا مما يجعل وهذا ما سيقودنا للحديث إلى أن الوقاية هي الخط الأول في التعامل مع هذه مع هذا الالتهاب الرئوي الحاد، مع هذا الفيروس وما يسبب. فأنا أقول إن هذه الإشارة النبوية في هذه المادة وهذه النبتة أنها تفتح الآفاق، وخاصة أن هنالك بعض الأبحاث التي تؤكد هذا. وبعد أن تكلمت عن هذا الموضوع من قبل، وأنا أؤكد مرة أخرى لست طبيبا ولا معالجا، لكن أدعو الباحثين لأن يستكشفوا، اتصل بأحد الباحثين من المتخصصين من الأطباء، وذكر أن له تواصلا وقف على ورقة علمية نشرت في مجلة الفيروسات التابعة للجمعية الأمريكية للميكروبيولوجي، تنص أو هذه الورقة يعني نشرت في هذه المجلة تبين أن الجزيئات التي يحويها نبات القسط أن لها أثرا عظيما على الالتهابات الفيروسية الحادة المصيبة أو المؤثرة على الجهاز التنفسي. ومن أراد أن يعني يطلع عليها أنا ممكن أن أحيله عليها وأدله على الرابط. وفي الحين نفسه يوجد تواصل من قبل هذا الطبيب مع بعض الباحثين المتخصصين في الأدوية في الهند لإجراء الدراسات على هذه النبتة على وجه التحديد، ولمعالجة الفيروسات المؤثرة على الجهاز التنفسي تحديدا أيضا.
جميل. ومن خلال اطلاعكم هل وقفتم على مدى توفر هذا النبات، أو أنه من الأشياء يعني بالغت إيجادها بالغ الصعوبة؟
النبتة موجودة عند العطارين،
موجودة في هنا السعودية،
موجودة عند العطارين، لكن أنا أؤكد على الحذر من أن الغالب موجود عند العطارين أنه ملوث، يعني هذا أمر مؤكد لأنها مكشوفة ومعروضة بطريقة ومخزنة بطريقة غير صحية. يعني ربما بعض الناس يريد أن يتداوى بها فيصاب بما هو أشد، وهذا يعني أنا يعني أحيل أيضا على ما أكدته وزارة الصحة بأنه يعني ينبغي الحذر من ترويج بعض الوصفات الشعبية. أنا هنا لا أدعو الناس إلى أخذ هذه العشبة بشكل مباشر، طبعا أعتقد ويعتقد كل مسلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحيل على متخصصين. ولذلك في إحدى المناسبات كانت هناك مشكلة صحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه طبيبان، قال أيهما أطب؟ قالوا في هذا يا رسول الله، قال يعني أيهما أكثر تخصص. لا يحيل النبي صلى الله عليه وسلم على طبيب فقط، لا، على من هو متخصص أكثر وأكثر. ويوضح هذا الأمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرض له بعض القضايا التي يشكو منها المسلمون في زمانه، لما جاء شخص وقال يا رسول الله إن أخي يشكو بطنه، قال له اسقيه عسلا، مع أن الرسول قال إن الحبة السوداء شفاء من كل داء، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التلبين مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض الحزن، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أمور عديدة ليس هذا مجال عرضها، لكن قال اسقي عسلا. هذا يدل على أن هنالك يعني كل حالة لها ما يناسبها. ثم أيضا يعني استنبط بعض الباحثين ما يتعلق بأن الدواء يعني الجرعة أو الجرعة التي يأخذها المريض، لذلك لما جاءه مرة ثانية وقال يا رسول الله إني أسقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال اسقيه عسلا. ثم جاء الثالث وقال يا رسول الله إنه ما زاده إلا استطلاقا، قال اسقيه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله يقول فيه شفاء للناس العسل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اذهب إلى كذا يعني تعاطى كذا وتناول كذا، مع أنه قال في موضع آخر إن هذا فيه شفاء، يدل على أن نحتاج إلى رأي الباحثين رأي المتخصصين، وهذه من مجالات التميز في الهدي النبوي.
مما يظهر هنا شيخ خالد ما ذكره الدكتور عثمان متولي رئيس مركز القلب في مستشفى الملك فهد في جدة الذي شفاه الله من هذه المتلازمة وهذا الفيروس، مما ذكره أنه كان يكثر في علاجه من استخدام ماء زمزم في المضمضة والاستنشاق.
يعني أما ماء زمزم فلا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام وطعم وشفاء سقم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زمزم لما شرب له. وزمزم يعني مما يستطب به، وهو يعني كما قال في النص المتقدم طعام وطعم وشفاء سقم، يعني أنه من اعتمد عليه في الطعام أنه يكفيه عن المواد الأخرى. وأيضا شفاء سقم من تعاطاه للمعالجة فإنه يشفى بإذن الله، وهذا من يعني من البركة التي جعلها الله جل وعلا في ماء زمزم. وماء زمزم لما شرب له، من شربه ودعا وكان صادقا موقنا متوكلا على الله يرجى له الإجابة في ذلك. لكن هذا أيضا يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحوال كان هناك مرض معين لم يوجهه إلى زمزم، لأن زمزم قد يكون مثلا في معالجة أو يعطي تأثيرا في طيف عام، لكن في هذه الجزئية نحن نحتاج إلى المادة الفاعلة التي يهتدي إليها أهل التخصص وأهل الشأن. وأود أن ألفت النظر إلى قضية مهمة، وهي أن يعني هذه الأمراض وهذه الأوبئة التي تنزل ينبغي أن ندرك أنها من قضاء الله وقدره، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قبل أن يخلق الله هذه الأنفس قدر الله مقادير هذه الأشياء. وأيضا نبه القرآن العظيم إلى أن هذه الأمراض تصيب الإنسان بسبب أخطائهم وذنوبهم. فالأمراض قد تكون في بعض الأحوال مصيبة وبلاء لتكفير السيئات، وقد تكون لرفعة الدرجات. ونحن بحمد الله يعني في هذا المجتمع السعودي الحمد لله بيننا من الأخيار وأصحاب الصدقات وأصحاب المبادرات، وهذه المساجد التي يذكر الله فيها ويرفع اسمه لا شك أنها يعني مما تطمئن به النفوس أن يدفع الله عنا كل بلاء وكل شر وكل فتنة، سواء في هذه القضية أو في غيرها. لكن المهم أن الناس لا يصل بهم الهلع والخوف الذي يجعلهم يعني ينقطعون عن مناشطهم ومعايشهم المعتادة، وينبغي نتوكل على الله، لأن يعني مسألة العدوى التي يتخوف منها، وخاصة أن يعني هذا الفيروس انتقاله من شخص لآخر من خلال العدوى، والتي تكون بالتواصل المباشر سواء بالملامسة بالمصافحة أو من خلال انتقال الرذاذ الذي قد يخرج من الإنسان عند العطاس أو عند السعال. لكن ليس في كل الأحوال تكون العدوى، وهذا يقودنا دكتور عبد الرحمن إذا سمحت لي أن ننتقل لجزئية أخرى وهي قضية العدوى. يعني العدوى ليست دائما متحققة، يعني بمعنى أن مريضا يجلس جنب صحيح أنه يصيبه ما يصيب هذا المريض ما في هذا المريض من الداء، هذا ليس دائما. لكن الشريعة جاءت بوضع الأمور في نصابها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة. العدوى لا يوجد انتقال مرض من شخص إلى آخر ولا فيروس من شخص إلى آخر بذاته، هذا كله بقدر الله وقضائه سبحانه. لكن الشريعة أيضا حثت على أن الإنسان يحتاط، يتوكل على الله جل وعلا ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وفي الحين نفسه أيضا لا يزج بنفسه في محيط المصابين، ويدع الاحتياطات المأمور بها شرعا وطبا ينبغي أن يأخذ بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح فر من المجذوم فرارك من الأسد. لاحظ يعني هذا التعبير النبوي، والعجيب أنه في بعض الأبحاث يعني وجد أن مرض الجذام بالنسبة للفيروس الذي يسببه أن وجهه يعني أو تكوينه في جرمه مش مشابه لوجه الأسد، وهذا من الإعجاز الذي تضمنته النصوص النبوية. هذا ليس كلامنا، كلام باحثين غربيين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأيضا في الحديث الآخر في سنة أبي داود لا يردن ممرض على مصح، يبين على أنه ينبغي الاحتياط. مثلا وجد مريض ينبغي أن يعزل، مثلا إذا كان طالبا لا يذهب إلى المدرسة حتى لا تنتشر يعني هذا الفيروس. وهذا يوضح أكثر النظرية النبوية في قضية الحجر الصحي التي يعني جاء تطبيقها بعد موت عليه الصلاة والسلام، وهذا في قصة طاعون عمواس أو عمواس لما قدم الصحابة وكان معهم عمر رضي الله عنه، فأخبره أمير الأجناد أبو عبيدة عمر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن الطاعون قد نزل بالشام. فجمع عمر رضي الله عنه المهاجرين، ثم جمع الأنصار، ثم جمع مشيخة قريش، واختلفوا منهم من يقول يعني أكمل مسيرك واذهب هذا قضاء الله وقدره، ومنهم من يقول ارجع. حتى جاء الخبر من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال عندي فيها العلم والخبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان وقع بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. وهذه نظرية الحجر أو العزل الصحي التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن المريض إذا وقع به المرض لا ينبغي بل يحرم عليه أن يتوجه إلى مجتمعات أخرى ينقل من خلالها هذا المرض وهذا الفيروس. وهذه نظرية نبوية بالمناسبة لم يعمل بها إلا في القرن العشرين، يعني هذا التوجه في قضية العزل الصحي لم يعمل بها، مع أنها كما قدمت في الحديث في صحيح البخاري أنها قررها النبي صلى الله عليه وسلم منذ عقود.
جزاكم الله خير. ولعله من اللافت هنا دكتور خالد، في وقد تعرضتم أو تطرقتم إلى طاعون عمواس عندما قام أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه إلى الناس وخاطب فيهم في أثناء الطاعون وقال لهم أيها الناس إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، قبل أن يموت رضوان الله عليه، ويأتي بعده معاذ بن جبل ويقول نفس العبارة.
سبحان الله.
فيعني ما أصاب ما أيا يكن فهو رحمة من رب العالمين كما تقدم سابقا.
هذا صحيح، وهذا كله يعني يقود الإنسان يتوكل على الله، يعني الأجال مقدرة والأمال محددة، فالإنسان يتوكل على الله. لكن الواجب على يعني من كلف برعاية أمر الناس في هذا الأمر بذل الجهد. نحن لاحظنا حقيقة مبادرة من وزارة الصحة، أعتقد أنها تحتاج إلى المزيد في هذا الجانب. بالأمس حدثني أحد الآباء ذهب بابنه عليه علامات كورونا بنسبة 90%، انتظر من الساعة الثانية ليلا إلى الساعة الثانية عشرة ليلا، الثانية عشرة ظهرا، من الساعة الثانية بالليل إلى الساعة الثانية عشرة،
يعني عشر ساعات تقريبا،
ولم يعني تحت الملاحظة، وهذا في الرياض، مع أن حسب معالي وزير الصحة أنه قال في الرياض حددت مراكز في الرياض وفي جدة وفي الدمام التي تعنى بهذا الأمر، كان المفروض يحول إليها مباشرة. الحقيقة أنا هذه وقفت على الحالة بنفسي، وأنا أتمنى من معالي وزير الصحة أن يلاحظ هذا الأمر. فهمت لماذا توجد الوفيات في المستشفيات.
ماذا فهمت؟
يعني لما يأتي مريض عليه العلامات طفل درجة حرارة 39 ومصاب بالتشنج بشدة الحرارة وينتظر هذا الوقت كله ولم تتخذ الإجراءات التي ينبغي في مثل هذه الحالة، معنى ذلك أن الذين ماتوا مروا بهذا الطور وبهذه المرحلة حتى أشرفوا. حتى يعني هذا الذي يؤكد أن هناك خبير ألماني يقول المشكلة أن العدوى مستوطنة في المستشفيات، هذا نشر اليوم وهذا وارد إلى حد كبير، لأن يعني الكنترول في العدوى يجب أن يكون دقيقا. أنا شاهدت قضية التعقيم التي صارت في مستشفى ملك فهد في جدة، حقيقة المتخصص يعلم أنها ليست صحيحة.
عجيب.
عمال يأتون بمناشف وبخاخات، ما هذه الطريقة اللي وقف على المستشفيات المتخصصة سواء عندنا في المملكة أو في الغرب بالذات، يعرف أن التعقيم مو بهذه الطريقة البدائية. عمال نظافة يأتون بمناشف ويأتون بشطافات وما هذا التعقيم؟ لا، ليس هذا التعقيم، ولا يتناسب هذا مع الميزانية المرصودة لوزارة الصحة في رعاية صحة الناس. أنا أقول الحقيقة ينبغي يعني مراجعة إدارة هذه القضية. دكتور عبد الرحمن، أنت في جامعة ملك سعود، نحن نعرف زملاء لنا وأصدقاء من أساتذة الجامعات الذين لهم التخصص في الإدارة الطبية، من يعرف كيف يتعامل مع هذه؟ يعني صحيح أن وزارة الصحة استجلبت عدد من الخبراء من الخارج، لكن أنا أعلم أن لدينا من الخبراء من أساتذة الجامعات الذين لهم التخصص في هذا الجانب سيكون عندهم ما هو فوق هذا الذي عند الذين جاء بهم من الخارج. لماذا يعني نلتفت دائما للبعيد؟ نعم نستفيد من الآخرين، لكن أساتذة الجامعات أنا أعلم أن عندهم متخصصين في هذا الجانب الإدارة الطبية، أن عندهم رؤى وعندهم نظريات، وقد زاملت عدد منهم واللي علاقة بهم وطيدة في كيفية إدارة مثل هذه الفواجع أو هذه النوازل الطبية.
طبعا أساتذة الجامعات دكتور مستاقا لكلامك كان لهم رؤى قبل نزول الفيروس، حقيقة رؤى أصلا في الإدارة الطبية للوزارة تحديدا، وكانوا لا يرون تماما أن يتسنم أو يحمل هذه الحقيبة الطبية طبيب، وإنما من المتخصصين في الإدارة الطبية. ربما تكون الأمور الآن متجهة إلى التصحيح، نرجو ذلك بإذن الله تعالى مع تكليف وزير الصحة الجديد. وبهذا أنت تؤكد دكتور أن العلاج إضافة إلى كونه يعني لابد أن يكون متسقا مع ما جاء في الشريعة الإسلامية وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من العلاج كذلك أن يعني يكون هناك إدارة صحيحة وإدارة فاعلة للمراكز الصحية حتى يحيد هذا الفيروس، ومن ثم بإذن الله تعالى تقل الوفيات والإصابات ويقل كما تفضلتم يعني خوف الناس وهلعهم.
هذا صحيح، ولذلك يعني أنا أعتقد أن الانفكشن أو العدوى التي يعني تحصل بهذا الفيروس الناس اشتركوا فيها. للأسف يعني في عامة المجتمعات البشرية يوجد عوائد خاطئة جاءت الشريعة لتعديلها. يعني نجد على سبيل المثال قضية يعني التواصل بالأيدي، الشريعة نظمت هذا الأمر، قال اليمين لما يعني يستحسن ويستطاب، الأكل باليمين، المصافحة باليمين، أما الأمور المكروهة للشمال تكون بالشمال. هذا يساعد في منع الانتقال العدوى، الناس يعني لا ينفكون عن مصافحة بعضهم وعن تلاقي بعضهم. ولذلك من الأشياء اللطائف اللي يمكن دكتور عبد الرحمن شاهدتها، أحد الأمهات في بطاقة الدعوة للزواج رحبت بهم وقالت نرجو عدم المعانقة،
من بعيد
السلام من بعيد. نسأل الله أن يحفظ الجميع. إذن يعني هذا قضية يعني التراتيب الصحية الاجتماعية، سأعرض لبعضها. قضية تخصيص اليمين للأمور الطيبة، الأكل ومثلا المصافحة، من الشمال يعني تجد بعض الناس يعطس يضع يديه بهذا الشكل وبعد قليل يصافحك. هذا حتى ذوقا يعني
صحيح
مين مناسبة أبدا،
صحيح
يعطس ولا يكح ويسعل ويضع يديه، ما هذا غير صحيح. لذلك الشريعة نبهت إلى أن الإنسان يعني في العطاس قال النبي سلم وليكظم، يعني الخبراء يشيرون الإنسان إذا عطس ينبعث من فمه عدد هائل بالملايين من الفيروسات. هذه إذا انتشرت في المحيط القريب من لا شك أنها تنتقل أو تنقل العدوى.
فالصحيح أن يتولى عملية التطهير بعد العطاس، ألا يسلم.
الصحيح أنه يستخدم يعني
محارم أو شيء،
نعم، إما منديل أو يعني كما يشير الأطباء يقولون إذا يعني إذا لم يجد معه منديل أو شيء يكون في عضدة بهذا الشكل. أيضا الجوانب الأخرى في كف يعني في كظم السعال، يعني بعض الناس تجد أنه يعطس ويرفع صوته بأعلى ما يكون ولا أيضا يسد ما ينبعث منه. جانب آخر تغطية الآنية، الشريعة جاءت بهذا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الآنية ونبه قال إنه ينزل في السماء، ينزل في العام في ليلة داء لا يدع إناء مكشوفا إلا وقع فيه. أيضا جانب آخر النهي عن مخالطة الكلاب واقتنائها، يعني هذا له أثر لا شك في نشر عدد من الأمراض، ولهذا يعني بشهادة المختبرات الغربية نفسها أن هنالك من الأمراض ما ينتشر بسبب هذه الكلاب الشيء الكثير، ولذلك يعني هنا يعني أن منها فيروسات لا يمكن يعني إزالتها من الآنية وما تلتصق به من لعاب الكلاب ولا حتى بالمطهرات، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فوسلهن سبعا إحداهن بالتراب، والتراب فيه المادة الفاعلة في إزالة ما قد علق من جراثيم من لعاب الكلب.
وفي عفوا دكتور في مؤتمر وزارة الصحة بالأمس أيضا أشاروا إلى مسألة الاحتياط، إلى مسألة التعايش أو الاقتراب من الإبل كذلك على الأقل يعني في هذه الفترة.
هذا صحيح، وأكدوا على أن يعني الإبل المريضة
أين،
وأيضا عدم تعاطي اللحم النيء والكبد النيء، أما المطبوخ والحليب المغلي فليس ثمة تحذير منه، وهذا على لسان معالي وزير الصحة. صحيح. أيضا جانب النظافة والترسيل هذا حجر الزاوية في القضية، يعني النظافة أكدت عليها الشريعة أيما تأكيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات عديدة يؤكد كما في حديث سنن الفطرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم التي عقد الأصابع ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أو الاستنجاء. قال الغاب نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. هذه لو نلاحظ فيها جانب يعني وقائي لحد كبير. فإذا جئنا على سبيل المثال الأظفار، وبالمناسبة هي في تكوين أو في منظومة نقل الجراثيم، أجري بحث أو تجربة في غسل اليد لمدة ربع ساعة
متواصلة
ثم إدخالها في الكحول اليد لشخص ذو أطفال ذو أظافر طويلة، ثم تم أخذ ما تحت الأظفار لهذا الشخص ذو الأظفار الطويلة وجعلت في مستنبت جراثيم، وجد أن ثمة جراثيم من ضمن هذا الجزء الذي أخذ متراكم تحت الأظفر أنه نبتت يعني حيت هذه الجرثومة ما ماتت لا من الغسل ولا من الكحول. فهذا يدل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قلم الأظافر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قال، لم يقل تنظف، قال تقلم. واليوم للأسف تجد أن الناس يعني
لا يعتنون كثيرا يعني
يزينون أيديهم بإطالة الأظافر خاصة للنساء. صحيح. وهذا خطأ.
صحيح.
ولكن الله يعين اللي تصلح له الأكل امرأة أو عامل في مطعم ذو أظفار طويلة.
هذا مظنة لا قدر الله حدوث تجرثم أو تسمم،
ولذلك يعني ليت الأمانات في البلديات تعنى بهذه القضية، يعني مسألة الأظفار في المطاعم يعني أي من الجراثيم تجد بعضهم يطيل ظفر معين سنتي ماذا تحته من الجراثيم.
هم طبعا ربما احتاطوا لذلك بالقفازات خاصة للمباشرين لعملية الطبخ وغيره، لكن قد يكون الجرثومات وغيره.
هذا صحيح. أيضا في جانب النظافة يعني تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث من نام وفي يده غمر ولم يغسله فلا يلومن إلا نفسه، حديث سنة أبي داود. يعني ما يتبقى على اليد دائما ينبغي أن يكون حجر الزاوية بالنسبة للإنسان غسل اليد عند دخول البيت بعد ما مس أشياء كثيرة يغسل يديه، يعني قبل الطعام لأن اليدين ستكونان ناقلتان للطعام أيضا، يعني ينبغي أن نلاحظ ذلك. ثم النظافة العامة، وبين يدي هذا النص الكريم في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. الحقيقة هذا النص يعني يوجب على المسلم 7 أيام لابد على الأقل، على الأقل، وخاصة احنا في 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 يعني موسم الصيف، أن يأتي الإنسان بهذا الأمر. وتأتي الأبحاث المعاصرة لتؤكد، يعني يقرر علماء الميكروبيولوجي أن الإنسان جسده من الفيروسات، وخاصة كما أن بعض الفيروسات حجمها 1 من بليون المتر، واللي يعبر عنها متخصص بمن 10 إلى 30 نانو، أن عدد الفيروسات والجراثيم على جسد الإنسان أكثر من عدد سلطة. كم عددهم؟
كم؟
7 مليارات. ولذا يعني أؤكد أيضا أحد البن الإنسان إذا اغتسل فإنه باتساله بالماء فقط أنه يزيل عن جسده على 200 مليون جرثومة. هذا يدعونا إلى أن يعني نلتفت إلى النظافة، النظافة ثم النظافة التي أمرت بها الشريعة في كل وضوء، بالمضمضة، استنشاق، غسل اليدين، غسل اليدين إلى المرافق، غسل القدمين، غسل الوجه. ثم أيضا يعني نلاحظ عناية الشريعة بالمنافذ الداخلة للجسد، الفم والأنف، وأيضا مسح الأذنين. كل هذا يؤكد على أن الشريعة جاءت بتأكيد النظافة باعتبارها هي الخط الأول في الحفاظ على الصحة. وفيروس كورونا إنما ينشط كما قلت مع وجود بيئة غير نظيفة. فيروس كورونا ينشط وينتقل مع وجود بيئة غير نظيفة أو عادات غير صحية.
بكلامك هذا دكتور خالد، وكذلك بكثير من المعلومات التي استقيناها في الفترة الماضية، اتضح لنا أو لكثير من يعني الحقيقة أن لدينا قصورا في الثقافة الصحية. وقد يكون يعني طبعا ما نريد نقول أن هذا الفيروس إيجابيات، لكن قد يكون من الأشياء التابعة لهذا الفيروس أنه اتضح أنه يجب على كل إنسان أن يعزز من ثقافته الصحية والطبية، ومن ثم يكون أقرب بإذن الله تعالى إلى الحالة السليمة.
هذا بالتأكيد، وهذا يعني يتحمل العبء فيه الأباء والأمهات، يعني تعويد الأولاد من بنين وبنات على النظافة، تعويدهم على العادات الصحية، لا في الطعام والشراب ولا في عموم ما يتعاطى. يعني للأسف يعني أن هذا مهمل إلى حد كبير، ومن قدر له أن يلتقي بعض الأطفال في مدارس أو حتى ببعض الشباب في الجامعات ليلحظ أن يعني جانب النظافة يحتاج إلى مراجعة. يعني جميل أن تلبس حسنا، لكن أجمل أن تكون حسنا في بدنك من ناحية النظافة، من ناحية الرائحة وما إلى ذلك. ولهذا نجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يذكر طريقة التعامل مع مواضع الشعر في جسد الإنسان، ويعني ينص على مواضع بأنه ينبغي أخذ هذا الشعر، نتف الأبط، حلق العانة، قص الشارب. يعني هذه يعني تلاحظ لأنها إذا لم يعتنى بها تكون مكمن لأمراض ولمنظر سيء ولرائحة كريهة. والأطباء والمتخصصون يدركون أن ترك الشعر في هذه المواضع يقود إلى أمراض، ولولا احترام يعني ذائقة المتابع لذكرت شيئا من ذلك، لكن يكفينا أن نشير بإجمال إلى أن هذه القضايا لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من سنن الفطرة، يعني أن الإنسان الذي فطرته سليمة وذوقه مستقيم يحافظ على هذه الأشياء.
نعم. من الأمور التي لوحظت خلال الأسابيع الماضية، تظهر وزارة الصحة في بيان وتقول إنما ذكر في وسيلة الإعلامية الفلانية كذا أنه غير دقيق وغير صحيح أو كذا. تظهر وزارة التربية وتقول إن ما ذكره أحدهم في مثلا في تسجيل صوتي أو في تغريدة معينة أنه غير صحيح. من هذا أريد منكم تعليقا ونحن في الدقائق الأربع الأخيرة دكتور خالد، يعني على ما يقوم به بعض الناس في مسألة نشر بعض المعلومات المغلوطة، قد يكون في 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 داخله يعتقد أن هذه المعلومة يجب أن تنشر وأنه يحب الخير للناس، لكنه ربما التثبت منها لم يكن في أعلى مستوياته.
نعم، الحقيقة أن هذا الأمر محسوم من ناحية الشرعية ومن ناحية التنظيمية. الشريعة ربنا جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو هذا خطأ. ما هو الصواب؟ ولو ردوه إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته بعد موته، وإلى أولي الأمر منهم المتخصصون. المتخصص في هذا المقام والمعني بهذا الأمر هي وزارة الصحة، وأنا أعتقد أن أي جهة في المملكة ليست مخولة بالبت في هذه القضية غير وزارة الصحة، مع وجود يعني نحن ندرك أن ثمة مراكز طبية رائدة في المملكة، وأيضا هنالك كليات الطب وهنالك الباحثون فيها والمتخصصون المتميزون، لكن الكلمة الفصل بحسب التنظيم الذي أوكل إلى الجهات الحكومية فهي وزارة الصحة هي التي تفصل في هذا الأمر. ولهذا حتى وزارة التربية كما سمعنا قبل يومين أنها بصدد بعض التنظيمات التي تحب أو التي تساعد في منع انتشار الفيروس فيروس كورونا، أنها بالتنسيق مع وزارة الصحة، لأنه لا يمكن الإقدام على خطوة إلا بالاستشارة المتخصصين، لأن هنا تنشط وتروج الأفكار والبضائع سواء في جانب العطارة أو جانب الأعشاب، كل سيذكر شيئا، لكن أنا أوصي الجميع لا يعتمد على أي شيء. حتى أنا إذ أذكر في هذا المقام مرة أخرى وأكد لما أقول أنه جاء نص نبوي، أنا لا أجزم بأنه علاج لهذه القضية، أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قال إن فيه شفاء، تعالوا يا أيها الباحثون ابحثوا استكشفوا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأي شخص غير مخول أبدا بأن يعني يدل الناس على طريقة علاج، ولا أن يعني يدلهم على عشبة معينة ولا على أسلوب معين يقول إن فيه العلاج لهذه القضية، نعم هناك خطوط عريضة كما أسلفت قبل قليل، وهي التي أكدها المتخصصون، مراعاة النظافة، مراعاة الأداب الصحية في الأداب والتعاطي الاجتماعي وسلوك الإنسان، هذه قاعدة يعني ينبغي أن ننطلق منها، لأن كما قلت قبل قليل إن الفيروس كورونا إنما ينشط وينتقل في بيئة غير نظيفة. نعم.
جزاكم الله خير شيخ خالد، وأود منكم يعني ختما الإشارة إلى مسألة يعني ما نراه أحيانا من بعض الإخوة، يعني ربما أحيانا يتخذون هذا الأمر من ناحية يعني تخفيف أو تطمين على الناس وتخفيف وطأة الهلع عليهم، فيبدأون في مسألة عفوا التنكيت يعني والممازحة بهذا المرض، وأن فلان أنت كأنك فيك كورونا أو كذا من هذا القبيل، وما يجب عليهم من الابتعاد عن هذا واستبداله بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقي الناس جميعا هذا الفيروس.
هذا الصحيح، الإنسان أدبا لا يصلح يعني يجعل ما يصاب به الآخرون مجالا يعني التندر عليهم، هذا تدل على نقص عقل الإنسان. الشخص ينبغي أن يدعو لإخوانه جميعا بالشفاء والعافية، الإنسان يفرح بانتشار الصحة بين البشر جميعا واندفاع الأمراض عنهم. أيضا يعني المهم في هذا الجانب أن تكون قلوبنا معلقة بالله، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، وربنا جل وعلا يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخبرنا الله عن بعض الأمم أنهم ابتلوا لم يلحظوا أن الابتلاء يحتاج إلى تضرع، فما استكانوا لربهم، ما خشعوا وما ذلوا لله وما يتضرعون، ما دعوا بذلة وانكسار بين يدي الله، فلذلك فإن الله عاجلهم بالعقوبة. لا أقول أننا في هذا المجتمع مذنبون، أقول الخير كثير والحمد لله الأعمال الصالحة دفعت عنا كثيرا وستدفع بإذن الله، والمصيبة والبلاء ليس دائما بسبب الذنب، قد يكون رفعة في الدرجات. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم مرض وابتلي وقال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. لكن نحن ينبغي أن نسلك هذا المسلك الشرعي بأن نظر إلى الله جل وعلا أن يكشف عنا هذه الأوبية. وشيخ عبد الرحمن سبحان الله كنت أذكر ونحن صغار دعوة كان يقولها معظم الخطباء: اللهم ادفع عنا الزنا والزلازل والمحن والربا، اللهم ادفع عنا الزنا والزلازل والزنا والربا والمحن، هكذا كانوا يدعون. هذه سبحان الله الدعوة غابت عن المنابر، والدعاء يدفع به شيء كثير.
نسأل الله أن يقينا وإياكم والمشاهدين الكرام وعموم المسلمين هذا الوباء وهذا الداء وجميع الأمراض التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان، ومن ثم ينشغلون بتطبيب أنفسهم عن عبادة ربهم جل وعلا. وإذا نزل البلاء نسأله جل وعلا أن يجعل ذلك كفارة وتطهيرا من الذنوب. وختم اللقاء شكر لكم شيخ خالد على قبولكم الدعوة وعلى حديثكم هذا الذي أفدتمون فيه كثيرا.
بارك الله فيك، شكرا لك دكتور عبد الرحمن، وأسأل الله أن ينفع بالجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعفو والعافية، وأن يدفع عنا هذا الوباء وعن عموم مجتمعات المسلمين. وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد. نسأل الله أن يحفظ والدنا خادم الحرمين الشريفين وأن يسدده ونائبيه، وأن يوفق من عنوا بأمور الناس من الوزراء إلى ما فيه خدمتهم وفيه تيسير أمورهم. إن ربي سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام إذ كنتم متابعين لهذه الحلقة وهذه القضية المعاصرة التي سعدنا فيها باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، وهو الأستاذ في الأخلاقيات الطبية والمهتم كثيرا والباحث المتخصص في السيرة النبوية. نلتقي بإذن الله تعالى مع قضية أخرى جديدة في حلقة أخرى من حلقات برنامجنا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.